بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنينا على أن الإحياء لا ينبغي جمال الزوجية ولا الحرمة الأبدية، بل الزوجة باقية على زواجها ويجوز لزوجها أن يسعها، فلا إشكال في أن جميع الأحكام المترتبة على الزوجية تترتب عليها، كما أنه إذا بنينا على أن الزوجية تزول بالإسلام على ما نسي إلى بعضهم فتخرج عن عمالة الزوج وتزول الزوجية بالإسلام، فلا يترتب شيء من أحكام الزوجية عليها. وأما بناء على ما هو المعروف والمشهور من التفصيل بين زوال الزوجية والحرمة الأبدية من الالتزام بأن الزوجية باقية، ولكن يحرم على زوجها أن يسعها، والحرمة حرمة أبدية. بناء على هذا الذي هو القول المشهور، ذكر قدس الله نفسه أن الحرمة الأبدية لا توجب زوال أحكام الزوجية، بل أحكام الزوجية بمقتضى إطلاق أدلتها ثابتة في هذا المورد. فلو دخل بزوجته الصغيرة فأخذها وفرضنا أنها حرمت عليه مؤبدا، يحرم الخامسة إذا كانت عنده أربع زوجات، فإن هذه أيضا زوجة ولو فرضنا أنه يحرم رسلها، فلا يجوز له تزويج الخامسة مع فرض أن عنده أربع زوجات. وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بأخت الزوجة المفزات، فإن التزويج بالأخت ما دامت الأخت باقية على الزوجية غير مشروع، فإطلاق الدليل يشمله. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج ببنت الأخت أو ببنت الأخ بالنسبة إلى الزوجة، يعني بنت أخت الزوجة أو بنت أخ الزوجة، بحيث كانت الزوجة خالة أو أمة لها، لا يجوز التزويج بها إلا بإذنها، فإن التزويج ببنت الأخت أو ببنت الأخ مشروط بإجازة الزوجة، يعني بإجازة الأمة أو الخالة. فهذا الحكم أيضا ثابت. وكذلك في لحوق الولد له، يعني للزوج، فيما إذا شك في أن الولد ولده أو أنه ولد زنا، فلو فرضنا أنها زنت وكان تحت حمال الزوج وقد وطئها فشك في أن الولد ولده أو ولد زنا بمقتضى أن الولد للفراش وللآخر الحجر، يحكم بأن الولد ولده، فإن حرمة الفاتح لا ينافي الفراش كون الفراش له كما إذا وطأها حال الهيث. ألا ما ذكرت في المات فلو فرزنا أن زوجها وطأها حال الهيث وزنت المرأة الزوجة وزنت أيضا وحملت فشك في أن الحامل من الزنا أو من زوجها يلحق بالزوج لأن الولد للفراش. فجميع أحكام الزوجية بمقتضى إطلاق الدليل تترتب على الزوجة المفزات والحرمة الأبدية لا تنافي هذه الأحكام. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النفقة التي تقدم الكلام أن نفقتها واجبة على الزوج ما دامت حية. لو فرضنا أنها باقية على زوجيته ولم يطلقها ولكنها نشزت، هل تسقط النفقة بالنشوز أو لا تسقط؟ اختار قدس الله نفسه عدم السقوط وهو الصحيح، فإن وجوب الإنفاق بالنسبة إلى هذه المرأة وجوب الإنفاق سببه أمران، أحدهما الزوجية والثاني الإفزار. النشوز إنما يوجب سقوط الإنفاق من جهة الزوجية، وأما من جهة الإفزار فلا موجب للسقوط لإطلاق الدليل عليه الإجراء عليها ما دامت حية، كما أن الإطلاق كان شاملا لما قبل الطلاق وما بعد الطلاق، بل لما قبل التزويج ولما بعد التزويج، حتى لو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد الطلاق من غير زوجها الأول أيضا يجب الإنفاق عليها بمقتضى الإطلاق، كذلك مقتضى الإطلاق وجوب الإنفاق عليها بعد النشوز، فإن النشوز لا يسقط وجوب الإنفاق من غير ناحية الزوجية. النشوز يوجب سقوط الإنفاق من ناحية الزوجية، وأما إذا كان الإنفاق واجبا بسبب آخر من إفزاء أو من جهة أخرى لا موجب لسقوط وجوب الإنفاق بعد إطلاق الدليل، وأنه يجب عليه الإجراء ما دامت حية. ثم تكلم قدس الله نفسه لعدة فروق بالنسبة إلى الإنفاق، أحدها أنه إذا فرضنا أنه مات الزوج هل يجب الإنفاق عليها من تركته ما دامت حية، أو أنه يسقط الإنفاق بالموت؟ الظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الدليل الذي دلت على وجوب الإنفاق ليس له إطلاق يشمل ما بعد الموت أيضا، فإن المذكور في هذه الرواية أنه عليه أي على الزوج الإجراء عليها ما دامت حية. كلمة الإجراء دالة على الاستمرار، يعني كما أنه كان قبل الإفزاع يجب على الزوج الإنفاق على زوجته لا بد أن يستمر على ذلك ما دامت حية، فهذا حكم استمراري، يعني حال هذه المفزات حال الزوجة حتى إذا فرضنا أنها طلقت. فكما أن الإنفاق على الزوجة تدريجي يوما فيوما، إذا مات الزوج يسقط وجوب الإنفاق، حال المفزات أيضا يكون كذلك. يعني إن وجوب الإجراء ولو فرضنا أنه حكم وضعي لا مجرد تكليف كما احتمله قدس الله نفسه بعيدا حتى بناء على الوضع حاله وحال الزوجة، يعني كما أن الوضع في الزوجة وضع تدريجي يوما فيوما، يجب على الزوج الإنفاق على زوجته المفزات أيضا كذلك، وليس للمفزات المطالبة بنفقة أمره من الأول، بل الكلمة الإجراء أنه عليه الإجراء، يعني يستمر على ما كان عليه قبل الإفزاع. فإذا فرضنا أن الزوج مات يرتفع هذا الحكم لا محالة بارتفاع موضوعه، فاحتمال أنه يؤتى بل يعني لا بد من الإنفاق على الزوجة من تركة الزوج بعيد جدا. هذه جهة تعرض لجهة ثانية، أنه إذا دار الأمر بين الإنفاق على المفزات والإنفاق على أحد أقاربه، يعني واجب النفقة كالأب والأم والأولاد، أي من ذلك يتقدم؟ في باب الزوجية في باب النفقات ذكروا من غير خلافين أن النفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على من تجب نفقته عليه. ذكروا أن هذا الحكم متسالم عليه بمورد للإجماع لا خلاف في هذه المسألة، يعني في ترتيب النفقة. قالوا إن نفقة الإنسان نفسه مقدمة على غيره، وبعد ذلك نفقته إنفاقه على زوجته، وبعد ذلك الإنفاق على واجب النفقة من الأب والأم أو الأولاد. الظاهر أنه لا نص في المقام، وإنما هو حكم متسالم عليه بينهم ولم ينقل الخلاف فيه، فلا بد من الالتزام بذلك. فإن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني ليس هنا احتمال تقدم الإنفاق على الأبوين أو على الأولاد بالنسبة إلى الزوجة، فيدور الأمر بين التعيين وأن يجب الإنفاق على الزوجة، وأن يتخير بين الإنفاق عليها والإنفاق على غيرها ممن تجب نفقته عليك. وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم لا في موارد التعارض مقتضى القاعدة هو التعيين على ما ذكرنا في محله. بعد صوت التكليف المسقط يكون هو العجز، فإذا فرضنا أنه أنفق على زوجته ولم ينفق على أبيه أو أمه فقد خرج عن عهدة التكليف جزما بخلاف العجز، لأنه قادر وتركه ترك اختياري. فمقتضى القاعدة بعد فرض التسالم إن تم الإجماع فهو، وإلا فلا أقل من احتمال الأهمية، واحتمال الأهمية يوجب التعين في باب التزاحم فيتعين الإنفاق على الزوجة. هذا في محله سيد. وأما في مقامنا الذي لا يكون الإنفاق من جهة الزوجية، المفروض أنه طلقها وخرجت عن حبالته، محل الكلام هذا، وإلا لو كان زوجة الحال فيه حال في بقية الزوجات. إذا فرضنا أنه طلقها فكان وجوب الإنفاق من جهة الإفزاع لا من جهة الزوجية، لم يثبت تسالم في المقام، وليس هنا احتمال الأهمية واحتمال التعيين، كل منهما يحتمل أن يكون مقدما على الآخر. مقتضى إطلاق الدليل وجوب الإنفاق على المفزات ما دامت حية ولو بعد الطلاق، ومقتضى الإطلاق في وجوب الإنفاق على الوالدين أو على الولد أيضا وجوب الإنفاق. لا يمكن العمل بكلا التكليفين للعجز وعدم القدرة على الامتثال، وحيث أن احتمال الأهمية ثابت في كل منهما فلا محال يتخير ولا موجب لتقدم أحدهما على الآخر، فيكون مخيرا بين هذا وبين ذاك. ودعوى أن الإنفاق على المفزات يتقدم من جهة أنه دين في الذمة، وليس الإنفاق على الأبوين أو الأولاد دينا، بل مجرد تكليف فيتقدم ذلك. هذه الدعوة لعلها واجهة الفساد، فإن المزاحمة إنما تكون بين التكليفين، والوضع أجنبي عن محل الكلام كما فيما إذا كان هنا دائن ويطالبه بالدين وليس عنده أمر زائد مقدار يدور أمره بين أن يفي به دينه أو ينفق على أبيه أو أمه أو أولاده، أيضا يحكم بالتخير. مجرد الوضع أن أحدهما وضع ويترتب عليه التكليف والآخر تكليف ما لا يوجب هذا تقدما. ومن هنا ذكر الفقهاء في باب النفقات أن تقديم نفقة الزوجة إنما هو في النفقة الحاضرة، وأما النفقة الفائتة التي كانت دينا على الزوج من السنة السابقة أو من الأيام السابقة، تطالب الزوج بتلك النفقة الفائتة لا تتقدم على الأقارب، وإنما التقديم مختص بالنفقة الحاضرة للتسالم الذي ذكره الفقهاء. فالدين لا أثر له، وجود الدين كعدم الدين. والحاصل في موارد التزاحم إذا كان أحد التكليفين احتمل أنه أهم من الآخر يتعين، وهذا الاحتمال إنما هو في فرض الإنفاق على الزوجة إنفاقا حاضرا، وأما غير ذلك كالنفقة الفائتة أو الإنفاق على المفزات أو نحو ذلك فلا دليل على التقديم، يعني لا موجب الاحتمال الأهمية، فيكون الحكم هو التخيير لا محالة. ثم إنه لو فرضنا في مورد الإفزاء أنه لم يتمكن من الإنفاق عليها، أو تمكن وأتى امتنع ولم ينفق عليها، هل يكون هذا دينا ثابتا في ذمته أو كان مجرد تكليف سقط بالعدل أو سقط بالعصيان؟ في باب النفقات ذكروا أن الإنفاق على الزوجة من باب الوضع، فإذا لم يتمكن يبقى في ذمته، أو كان متمكنا ولم يؤد لعصيان أو لغير عصيان أيضا يبقى في ذمته. وأما الإنفاق على غير الزوجة من الأقارب فهو تكليف ما، لو لم يتمكن يسقط، ولو تمكن ولم ينفق يكون عاصيا فقط ولا يثبت شيء في ذمته. والأمر كما ذكروا مقتضى الآية المباركة والروايات أن النفقة بالنسبة إلى الزوجة ملك وثابت في ذمته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، عليه الرزق، الرزق ما يرتزق به، الكسوة ما يكتسى به يعني الأعيان مقتضى كون الرزق والكسوة عليه باعتبار أنه ليس من الأعراض بل من الأجسام أنه ثابت عليه ففي ذمته. وكذلك الروايات فإذا فرضنا أنه كان عاجزا أو لم يفعل في الخارج ولم يمتثل لعذر أو لغير عذر يكون ثابتا في ذمته. والمقام الظاهر أنه أيضا كذلك يعني المفزات من جهة كلمة الإجراء وعليه الإجراء وعليها يعني الاستمرار يستمر على ما كان عليه من الإنفاق على زوجته يعني حال المفزات حال الزوجية قبل المفزات ويستمر هذا الحكم إلى أن تموت الزوجة. فالظاهر من هذه الكلمة على موقعه المشهور أيضا أنه من قبيل الوز فإذا فرضنا أنه امتنع من الإنفاق أو لم يكن متمكنا من الإنفاق يكون ثابتا في ذمته فإذا مات يخرج من تركته كسائر الديون. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم عدد الزوجات فذكر أنه لا يجوز في الزواج الدائم أن يزيد على أربع وهذا الحكم على ما قيل متسالما عليه بين جميع فرق المسلمين وأن الزائد على الأربع في الزواج الدائم غير مشروع. ويدلنا على ذلك الآية المباركة والروايات إلى ما شاء الله من الروايات التي دلت على ذلك. الظاهر من الآية المباركة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الآية المباركة الظاهر أنها في مقام التحديد وأن المسلمين من جهة كثرة اليتامى وشهادة آبائهن في العروض وعدم تمكنهن من إعاشتهن مجانا يعني كان هذا ثقيلا عليهم يقوم كل واحد منهم بإعاشة يتيمة أو يتيمتين أو أكثر مجانا رخص الله سبحانه أن يزوجوا اليتامى هذه اليتامى اللائي استشهدت آباؤهن في العروض وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا يجوز لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالآية المباركة الظاهر أنها في مقام التحديد في مقام أن الإباحة فانكحوا معلوم بمعنى الإباحة يعني يجوز النكاح بالله فلا يجب ولا يستحب. فانكحوا ما طاب إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فيجوز لكم لا جناح عليكم في نكاحين. حدد سبحانه مثنى وثلاث ورباع وهذا قد يعبر عنه في كلامهم بمفهوم العدد يعني إذا كان المتكلم في مقام التهديد وذكر عددا خاصا فهذا يدل على نفي الحكم عن غيره الزائد على ذلك. فإذا قال المولى لخادمه أبي الموكل لوكيله أعطي فلانا درهما أو درهمين أو ثلاثة دراهم يفهم عرفا المن عن إعطاء الزائد على ذلك. هذا بحسب المفهوم العرفي. فبما أن الآية المباركة في مقام التهديد فيظهر ولا سيما بقرينة زيله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة يفهم منه أن الخامسة ممنوع ولا يجوز تزويج الخامسة. وأما الروايات الدالة على ذلك فهي كثيرة متضافرة، نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى.